بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. مرحبا بكم في حلقة جديدة، أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة. وقد فرغ من الكلام عن بعض المقدمات المتعلقة بالفقه العملي، واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام عن الأحكام تفصيلا. أقول: جرت عادة فقهائنا رحمهم الله أنهم في أبواب الفقه العملي يبدأون أولا بالطهارة، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. والصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك يبدأون بمفتاحها. والكلام عن الطهارة يشمل أبوابا عدة يتكلمون فيها عن أحكام المياه، وعن النجاسات والمعفوات، والوضوء والغسل والتيمم، والمسح على الدواء، والمسح على العصابة، والمسح على الجبيرة، والمسح على الجوربين والخفين والنعلين، وخصال الفطرة، وأحكام الآنية، وآداب قضاء الحاجة، ونحوها من الأبواب. وبداية نقول بأن الطهارة في اللغة هي النظافة، وهي في شرع الله عز وجل نوعان: طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية مراد بها تطهير القلب من الأدناس والأرجاس، فيطهر من الشرك والنفاق والرياء والحقد والغل والحسد والغش والبغضاء وغير ذلك من الأمراض. وهذا المذكور في قول ربنا جل جلاله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي إنما يريد الله أن يطهركم يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دنيء الأعمال ورديئها. وهذه الطهارة المعنوية يسميها علماؤنا بالطهارة الكبرى. ثم بعد ذلك الطهارة الحسية تشمل طهارة البدن، كما في قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكما في قول الله عز وجل عن النساء: فإذا تطهرنا، أي بالاغتسال من دم الحيض، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك تشمل طهارة الثياب، كما في قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. وتشمل أيضا طهارة المكان، كما في قوله سبحانه: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم إن هذه الطهارة التي أمرنا بها أيضا تنقسم إلى وضوء وغسل وتيمم. الوضوء والغسل نعني به الطهارة المائية، والتيمم نعني به الطهارة الترابية. وهذه الأنواع، أعني الوضوء والغسل، مراد بهما رفع الحدث، والحدث وصف حكمي يقوم بالبدن يمنع المكلف من الطواف والصلاة ومس المصحف. وهذه الأحداث إما أن تكون أحداثا كبرى كالجنابة، وإما أن تكون أحداثا صغرى كالبول والغائط والمذي والودي والريح ودم الاستحاضة. ولا بد نقول بأن الطهارة فضلها عظيم وأجرها كبير، ويكفيك أيها المسلم المتطهر أن الله عز وجل يحبك، كما قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الطهارة سبب لتكفير الذنوب وحط الخطايا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء حتى تخرج خطاياه من تحت أظافره. كما أن الطهارة سبب لبلوغ الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم طرأ ورفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. زاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كما أن المحافظة على الطهارة دليل الإيمان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إخوتي وأخواتي، إذا عرفنا أن الطهارة على نوعين، طهارة معنوية وطهارة حسية، وأن الطهارة الحسية قد تكون بالغسل أو الوضوء أو التيمم على اختلاف الأحوال، أيضا نقول بأن الطهارة إذا كان مرادا بها إزالة النجاسة عن المحل الذي خرجت منه، فإنها يطلق عليها اسم مخصوص فيقال لها استنجاء أو استجمار. بأي شيء تكون الطهارة؟ تكون الطهارة بالماء في أغلب الأحوال، أو هذا هو الأصل، أن تكون الطهارة بالماء الذي هو أطيب الطيب، وجعله الله عز وجل مذهبا لعين النجاسة وأثرها، ومطيبا للبدن ومجددا للنشاط. إذا لابد من الكلام عن أحكام المياه، فنقول بأن المياه على ما قاله علماؤنا رحمهم الله تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أولها الماء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته الذي لم يتغير واحد من أوصافه، لا لونه ولا ريحه ولا طعمه. ويشمل ذلك أنواعا كثيرة، أولها ماء السماء الذي قال الله عز وجل فيه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله عز وجل في معرض الامتنان على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وهذا الماء النازل من السماء كذلك يشمل البرد ويشمل الثلج. ثم النوع الثاني من الماء الطهور ماء البحر، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. النوع الثالث ماء العيون، قال الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. فماء العيون أصله من ماء السماء، ولذلك كان طهورا. ثم النوع الرابع ماء الآبار، ماء الآبار سواء كانت عذبة أو مالحة فإنه يجوز استعمالها في العبادات وفي العادات. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، إنا نتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وينبغي أن يعلم بأنه ليس المقصود من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعمدون إلى إلقاء الخرق التي فيها دم الحيض، أو إلقاء جيف الكلاب، أو القاذورات في تلك البئر، فإنهم لا يفعلون ذلك، لأنهم يعلمون أن الشريعة نهت عن إلقاء القاذورات أو تعمد تقذير موارد الماء والمواطن التي يستظل بها الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث. فالمقصود بأن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك عمدا، وإنما المقصود بأنهم يلقون هذه الأشياء في الفضاء، في الفضاء، ثم بعد ذلك هذه البئر كانت في منحدر من الأرض، فإذا يبست تلك الخرق أو تلك الجيف يأتي السيل فيحملها فيلقيها في تلك البئر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك البئر لا تتأثر لاستبحارها لأن الماء فيها كثير، فقال عليه الصلاة والسلام إن بئر لا ينجسه شيء. وغني عن البيان أيضا أن نقول إن من أطهر الماء وأطيبه، بل أطهره وأطيبه، ماء زمزم. وقد كره بعض علمائنا رحمهم الله أن يستخدم ماء زمزم في إزالة النجاسات لأنه من الشعائر التي نعظمها ونرعى حرمتها، ولذلك لا نزيل بها نجاسة، وإنما ماء زمزم للشرب والاغتسال والاستشفاء به. إذا علم هذا فينبغي أن نعلم بأن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما يعفى عنه فلا يتأثر. أقول بأن الماء طهور إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، لكن أحيانا يتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بأمور لا تسلبه طهوريته، وهي التي يسميها علماؤنا بما يعفى عنه أو بالمعفوات. مثال ذلك أولا ما يشق الاحتراز منه، يعني أحيانا يكون الماء يسقط فيه ورق الشجر، ولربما مثلا الماء يكون في غدير فتحمل الرياح العيدان والأوراق فتلقيها فيها، هذا لا يسلبه طهوريته لمشقة الاحتراز. ثانيا إذا تغير الماء بطول مكثه فتولدت فيه طحالب ونحو ذلك أيضا لا تسلبه طهوريته. ثم ثالثا إذا تغير الماء بمقره، مثال ذلك لو أن الماء تكدر بالطين الذي هو في مقره، أو تكدر ببعض معادن الأرض كالكبريت والحديد والنحاس، أو يمكن أن نقول الآن أن يتغير الماء بطعم الإناء الذي حفظ فيه، مثال ذلك مثلا الصهاريج، الخزانات، خزانات المياه التي يستعملها الناس الآن، فلربما لو مكث فيها الماء حينا فإنه يتغير بطعم الحديد أو اللدائن التي وضع فيها أو غير ذلك. علماؤنا رحمهم الله قالوا وما زال الناس يستعملون في الحمامات تلك الآنية، ولم يقل أحد بأن الماء يسلب طهوريته بهذا الذي بتغير أحد أوصافه بطول مكثه في آنيته. وأيضا الماء لا يسلب طهوريته بما يوضع فيه لإصلاحه، مثال ذلك الدباغ الذي يكون في القربة أو في الشن، مثال ذلك ما يوضع الآن من قبل هيئات مياه المدن من بعض المواد كالكلور ونحوه لإصلاح الماء، هذه كلها لا تسلبه طهوريته. ثم بعد ذلك النوع الثاني من المياه الماء الطاهر الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقاة شيء طاهر، مثال ذلك ماء وضع فيه تمر أو زبيب أو عنب أو ورد أو غير ذلك، أو مثلا ماء الشاي ونحوه، هذا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، يصح للناس أن يشربوه أن يستعملوه في صناعة طعامهم، لكن ما يصح أن نتوضأ بماء الشاي مثلا أو بماء الورد، فلأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز لأبي ذر أن يستعمل في الطهارة إلا الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه. ثم بعد ذلك النوع الثالث وهو الماء النجس الذي تغير وصفه أو أحد أوصافه بملاقاة نجاسة. وها هنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله كما روى عنه البيهقي في السنن الكبرى، قال: وهذا الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبته أهل العلم بالحديث، إلا أن أهل العلم يقولون به لا أعلم بينهم خلافا في ذلك. يعني هذا محل إجماع بأن الماء إذا تغير أحد أوصافه ملاقات نجاسة فإنه يسلب طهوريته. أختم الكلام عن هذه المسألة بأن أقول بأن الماء إذا شك الإنسان هل هو طاهر أم نجس، فنقول الأصل أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يحصل اليقين بحصول النجاسة. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع أولى اتصالات هذه الليلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، ربنا قال يوم تبدل الأرض غير أرض السماوات، بنسأل وين ساحات القيامة، هل في الأرض دي ولا في أرض تانية؟ دي واحدة. السؤال الثاني بالنسبة للنساء، يعني هل بيتزوج في الجنة؟ ولو كان بيتزوج بيتزوج في من يعني؟ جزاك الله خير.
طيب وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
هذا اكتب قوله تعالى يا شيخ.
نعم.
الشجرة الملعونة في القرآن.
والشجرة الملعونة في القرآن.
نعم.
طيب.
جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا عبد الله كيف حالك؟
مرحبا بكم.
عندنا سؤال، واحد جانا من السعودية وقال لنا التلفزيون اللي يجي في البيت، قال لنا يعني الزول اللي عنده تلفزيون في البيت ويموت قال لنا ما يشم ريحة الجنة، وقال التلفزيون في البيت ممنوع، ولازم نتأكد من هذا الكلام.
طيب شكرا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة. بزعل من علاج الوسواس.
علاج الوسواس.
ايوه وسواس كثير، ومرات برضه حتى في الصلاه كده بقوم بوسوس. طيب. بعوز وبتبع الايدين كمان برضه تاني هنا. وما غير الصلاه يعني في الاوقات العاديه، يعني الايام دي كثير كثير معايا. كثير كثير يعني كنت عيانه قبل فتره كده، وتاني خلاص الله بيك طوالي من دي وسواس دي كثير طوالي بتخيل حاجات كده وهناك. يلا السؤال الثاني، بطلع انا بلبس عبايه وبلبس شرابات، يلا لما اولادي يكونوا في الشارع ولا في الجيران داير اجيبهم بطلع بالثوب، في حاجه ولا ما بلبس شرابات يعني وكذا بطلع ثابت اجيبه ناجي؟
شكرا. طيب بالنسبه لسؤال اخينا عبد الجبار من حلفة. ألو. نعم.
الو.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. الله
كيف الحال؟ يا شيخنا مرحبا بك. الله يعزك. يا اخي انا كنت مريض في المستشفى، فجاني واحد قال لي يا اخي ان شاء الله بتصلي، قلت له يا اخي انا والله ما بقدر طبعا اتوضى ولا شيء، وفي نجاسه في هنا وفي قسطره، طبعا عندي قسطره، قال لي تصلي ان شاء الله، ان شاء الله من بطح تصلي براوز وتصلي.
طيب اجيبك ان شاء الله. بالنسبه لسؤال اخونا عبد الجبار يسال اين ساحات القيامه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ارض بيضاء عفراء كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد. كقرصة النقي، النقي هو الدقيق الذي ليس له نخالة، الدقيق الصافي الأبيض، بمعنى أن هذه الأرض يعني أرض سهلة منبطحة ليس عليها شيء، ليس عليها شجر ولا بناء ولا جدار ولا معلم، وإنما الناس كلهم يقفون فيها وهم حفاة عراة يعرضون على ربهم، كما قال سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وورد في الحديث أيضا أن أرض المحشر هي أرض الشام، فقال عليه الصلاة والسلام: أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر. وأما السؤال هل يتزوج النساء في الجنة، نقول نعم، لأن الله عز وجل قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ومن جملة شهوات النفس النكاح، ولذلك مثل ما يكرم الله عز وجل الرجال بالنساء فإنه يكرم النساء بالرجال في الجنة. والذي أنصح به إخوتي وأخواتي بأن يبحث كل منا عن العمل الذي يوصله إلى الجنة، فإن الجنة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، ويصحون فلا يسقمون ويشبون فلا يهرمون ويخلدون فلا يموتون. هذه هي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. لكن المفروض أن الإنسان يتأمل في آيات القرآن التي ذكر الله فيها أوصاف أهل الجنة، كآية الأحزاب التي بين فيها ربنا صفات عشرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك آية سورة التوبة التي بين الله فيها أيضا خصالا عشرة، أولها الوصف الإيمان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه هي الصفات التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نتخلق بها. أم محمد من نهر النيل تسأل عن الشجرة الملعونة في القرآن. قال كثير من المفسرين هي شجرة الزقوم التي قال الله فيها: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي أو تغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه أو فاعتلوه إلى سواء الجحيم. أخونا محمد من أم درمان قال بأن بعض الناس قال بأن التلفاز في البيت ممنوع، وأن الذي يدخل تلفاز إلى بيته فإنه لا يجد ريح الجنة. نقول التلفاز من الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. التلفاز وسيلة لإبلاغ الدعوة، لتعليم العلم، للدعوة إلى الخير، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدلالة الناس على الهدى، للتواصل فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى. هذه كلها أمور يمكن أن تكون من خلال هذه الوسيلة التي سخرها الله لنا، ولكن للأسف أكثر الناس يستعملونه فيما يغضب الله عز وجل، فيضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات ويتابعون في التلفاز ما حرم الله عز وجل. ولذلك نقول لو أن الإنسان جعل التلفاز في بيته من أجل الوصول إلى تلك المقاصد الشرعية العظيمة فلا حرج عليه إن شاء الله، بل هو مأجور وليس هناك مانع من أن يصل إلى الجنة إن شاء الله. ونقول التلفاز ليس إلا وسيلة، وللوسائل حكم المقاصد. وأما علاج الوسواس والذي سألت عنه الأخت، فنقول علاجه في أمور خمسة: أولها الإكثار من الدعاء. إنسان يدعو بأن يصرف الله عنه هذه الوسوسة: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفثه ونفخه وهمزه. والوسيلة الثانية الإكثار من قراءة آية الكرسي، فإنها أشد شيء على الشيطان. ثم الوسيلة الثالثة التهليل 100 بالصباح و100 بالمساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. وإذا قال في المساء كان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يصبح. ثم الوسيلة الرابعة طلب العلم، فإن عالما واحدا أشد على الشيطان من 1000 عابد، وما حورب الشيطان بشيء مثل ما يحارب بالعلم، وما وجد الشيطان سبيلا إلى النفخ والهمز والوسوسة إلا مع الجهل. ثم الوسيلة الخامسة إهماله، هذه الوسوسة يعني ينبغي إهمالها وعدم الالتفات إليها. أما سؤال عن العباءة والتوب والشرابات فنقول يجب على المرأة المسلمة إذا خرجت أن تستر بدنها كله سوى وجهها وكفيها، فالأمر فيهما واسع إن شاء الله. الشريعة ما ألزمتها بالعباءة ولا بالتوب ولا بالشرابات، لكن ألزمتها بأن تستر بدنها كله سوى وجهها وكفيها. ولذلك لو لبست حذاء ساترا أو كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها ما يلزمها أن تلبس الجوارب، وكذلك لو لبست عباءة أو ثوبا توافرت فيه الشروط الشرعية فكل هذا سائغ إن شاء الله. أخونا الصادق من اللعوتة ذكر بأنه كان مريضا، وبعض الناس قال له لا بد أن تصلي على الحالة التي أنت عليها التي تستطيع. نقول ما في شك هذا كلام صواب، وقائله مأجور وهو آمر بالمعروف داع إلى الخير وكلامه صواب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران ابن حصين لما كان يشكو من البواسير قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فمن لم يستطع فليومئ إيماء. ولذلك نقول علماؤنا رحمهم الله ذكروا بأن المصلي يعني عنده 7 صفات أو 7 أحوال، يصلي قائما إن استطاع، ما استطاع قائما مستندا استند على جدار ونحوه، ما استطاع يصلي جالسا متربعا، ما استطاع يصلي جالسا مستندا، ما استطاع يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة، ما استطاع فإنه يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا، ما استطاع فإنه يصلي على بطنه ورأسه إلى القبلة على الحالة التي يستطيعها. وأيضا بالنسبة للطهارة إن كان يستطيع الوضوء بها ونعمة، ما استطاع يتيمم، ما وجد لا وضوءا ولا ما يتيمم به فإنه يصلي بغير طهور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية. ها هنا سؤال ما حكم بيع السجائر؟ وهذا قد أجيب عنه مرارا بأنه لا يجوز، لأن السجائر من الخبائث، والله عز وجل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولأنها مضرة بالإنسان الذي يتناولها وبغيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ولأن فيها تضييعا للمال، والله عز وجل لا يحب المسرفين، وقد قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثم إن السجائر لا تليق بالمسلمين لنتن ريحها وخبث أثرها، وحتى غير المسلمين الآن يحاربونها. هل تجوز قراءة القرآن والصلاة في غرفة النوم؟ ما المانع يا أخي؟ صلي في غرفة النوم، ولا تصلي في الحوش، ولا تصلي في فوق السطوح. رسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصلي، تصلي في غرفة النوم، تصلي في الصالون، في المجلس، في الهول، في الحوش، في السطوح، في الشارع، كله إن شاء الله يعني مجزئ إلا المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها كالمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام. وفي الحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أما ما عدا ذلك فالأمر واسع إن شاء الله. بل يا أخي السائل أقول بأن الصلاة في البيت أفضل بالنسبة للنافلة، النافلة يعني دائما نعود أنفسنا الفريضة نصليها في المسجد، أما النافلة نجعل يعني للبيت منها نصيبا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ها هنا سؤال أيضا يقول أعمل في أحد المصانع ولا أسلم على أحد في يده على أحد في يده بالمصنع، ومع أقاربي لا أسلم لأنه حرام، فأصبحوا يهاجمونني ويعتبرونني إنسانة معقدة، فهل موقفي هذا شرعي وصحيح؟ إن شاء الله شرعي وصحيح، ولا يضرك ما يقولونه عنك، فإن الله تعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وقال سبحانه إن كثيرا من الناس لفاسقون. وهذه التهمة يا أختاه قد فإن الأنبياء رموا بالسحر والجنون كما قال ربنا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. لكنني أقول لك إن كنت لا تصافحين فأنت على خير، لكن أبذل السلام للناس، السلام عليكم ورحمة الله، هذه مطلوبة يلقيها الرجال على النساء والنساء على الرجال، طالما أنه أن الريبة منتفية فإفشاء السلام نحن مأمورون به جميعا رجالا ونساء. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة. مرحبا.
كيف الحال؟
تفضل أخي الله يكرمك.
معك عبد القادر محمد المحبوب.
مرحبا يا عبد القادر.
بدل من نص الحديث القدسي بيقول ربنا حين يخطئ العبد ويقول يا ربي اغفر لي بيقول غفرت لعبدي، ثاني يخطئ يقول ربي اغفر لي بيقول غفرت لعبدي، داير الحديث ده.
طيب.
وتارك الصلاة إذا تاب عليه الغضا.
طيب.
ودار الدليل على أن صلاة على أن الصلاة بعد العصر وقبل المغرب مكروهة.
طيب شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل من أنا زوجي متوفي.
طيب.
وبسأل من الحضانة بتاعت الزوج يعني الوقت اللي بقعنا بفوق المغرب والصباح ده حصة خير.
الوقت شنو؟
الوقوع ده فوق المغرب ده.
ايوه.
هو الصباح.
طيب.
لما الشمس تطلع يعني. بقول دول لما الشمس تطلع وحاجات كده يعني.
يقعد وين؟
تقعد بس كده ما تتكلم ولا اي شيء.
طيب ان شاء الله اجيبك.
والمغرب لما قال بيقولوا لما الاذان المغرب يأذن.
طيب.
يعني دارت انا الحضانة دي يعني اصلا كيف يعني.
كويس كويس ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحب بك أخي تفضل.
الحمد لله مرحب. أنا كعادة بصلي الرغيب وصلاة الفجر في البيت.
طيب.
هل لو مشيت الجامع بعد غد التحية ولا التكفي؟
طيب شكرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الشيخ. بنسأل من الزول يحلف بالطلاق وما متزوج.
طيب.
والسؤال الثاني.
أيوة.
المال بتاع الكورة والغناء هل يحج؟
مال الكورة يعني شغال لاعب هو يعني؟
أي.
طيب.
شغال لاعب ولا يكون هناك
فنان؟ ايوه حلان. طيب شكرا. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ عبد الحي؟
مرحبا بك يا اخي.
يا اخي انا عندي سؤال. انا انسان عاقد، عاقدت قريباتي.
طيب.
يعني برضو احيانا بكون قاعد مع زوجتي ولسه ما دخلتها. بكون قاعد مع زوجتي ف يعني بقوم بدايبه وبلعب معها كده. ف بدل مرة شرع في الحته دي.
طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل
يا شيخ عبد الحي.
تفضل يا اخي.
عندنا جيراننا جنوبين.
طيب.
جيراننا جنوبين وضبع لهم كرامه وضابح لهم واحد يعني ضباح عادي.
طيب.
ضباح عادي. الو.
طيب يا اخي سمعت سؤالك بارك الله فيك. بالنسبة للأخونا عبد القادر من الجزيرة يسأل عن الحديث فليفعل عبدي ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن رجلا أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي فغفر الله له، ثم أذنب فقال اللهم اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. معنى الحديث أنه ما دام يستغفر الله عز وجل وهو صادق في استغفاره فإن الله عز وجل يغفر له. يعني ليس معنى الحديث رخصة للناس في أن يفعلوا ما يشاءون وأن ينبعثوا في الذنوب والخطايا، لا، وإنما المقصود بأن الخطأ يعني جبلة في بني آدم وأنه لا يسلم منه أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن العبد الموفق هو الذي إذا أذنب رجع، كما قال ربنا سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. سؤاله الثاني تارك الصلاة إذا تاب هل يطالب بالقضاء؟ اللهم نعم، فإن من شروط التوبة أداء الحقوق وحق الله أحق أن يقضى. فلو أن الإنسان تاب من أكل أموال الناس بالباطل فإن توبته لا تقبل إلا إذا أسلم تلك الأموال إلى أهلها. فها هنا أيضا الصلاة حق الله، فمن تاب من التفريط فيها فإنه يقضيها، ومن تاب من ترك الصيام فإنه يقضيه، من تاب من ترك الزكاة فإنه يقضيها، وهكذا. وأما السؤال عن الصلاة بعد العصر وكراهيتها فحديث ابن عباس في الصحيحين قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الأخت سلوان من ضنقلة تذكر بأن زوجها توفي إلى رحمة مولاه وأنها الآن في العدة وفي فترة الإحداد، وأن النساء ألزمنها قبل المغيب أن تجلس صامتة لا تتكلم حتى يؤذن المغرب، وألزمنا كذلك قبل طلوع الشمس أن تصمت عن الكلام حتى تطلع الشمس. نقول هذا كله من تشريع ما لم يأذن به الله، وليس عليك التزام بهذا، وليس للقائل بهذا أثارة من علم. فالمرأة المعتدة يلزمها الإحداد بالامتناع عن الكحل والخضاب والطيب والحلي وملابس الزينة، هذه الأمور التي تمتنع منها المرأة المعتدة، وتمتنع من الخروج من البيت إلا لحاجة، إلا لضرورة أو لحاجة، وإذا خرجت ترجع يعني قبل المغيب. ويلزمها أن تلزم بيت الزوجية طالما أن الزوج ترك لها منزلا سواء كان مملوكا له أو مستأجرا فإنها تلزمه ولا تبرحه حتى يبلغ الكتاب أجله. أما بعد ذلك هذا الذي يقوله النساء بأنه ما تتكلم قبل الغروب وإنه لابد تجلس في حجرة وإنه لابد تلبس أبيض وتجلس على سرير أبيض وملاية بيضة وتمسك مسبحة هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. أخونا سأل أنه لو صلى الرغيبة في البيت ثم جاء إلى المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ نقول له الأفضل أن تجلس لأن النبي الفجر إلا ركعة الفجر. محمد من كسلة سأل عن إنسان يحلف بالطلاق وهو غير متزوج، نقول هذه سفاهة، هذه سفاهة يتنزه عنها العقلاء، وطلاقه واقع على غير محل فهو مستهتر، يعني إنسان يعني يهرف ويتكلم بلا معنى لأنه ما ملك شيئا من أجل أن يطلق، يعني مثاله كمن يبيع قبل أن يشتري، فهذا أيضا يطلق قبل أن ينكح فهو مستهتر. وقد قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أما مال الكورة أو الغناء هل يحج منه؟ نقول أما بالنسبة للكورة يا أخي فلا أعلم نصا يحرم التكسب منها، لكن علماءنا يقولون هو من المكاسب الدنيئة، يعني واحد يكون رزقه في اللعب هذه من المكاسب الدنيئة، وهي الآن يعني صارت من 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 أعلاها وأغلاها، كما قيل عبقرية القدم فوق عبقرية القلم، يعني ربما يكون الإنسان صاحب القلم الذي ينتج المؤلفات في شتى أنواع العلوم وينفع الناس وربما يعاني الكفاف، لكن هذا الذي يلعب بقدمه فإنه تفتح له الأبواب وتيسر له الأسباب وتبذل له الأموال، وإذا تكلم استمع له، وإذا خطب فإنه يزوج، وإذا شفع فإنه يشفع، لأن هذه موازين الناس اليوم صار فيها شيء من الاختلال. لو حج بهذا المال فمن ناحية الصحة، وحتى بالنسبة للمغني يعني رغم يعني أن جماهير أهل العلم على أن المعازف محرمة إلا أنهم قالوا من حج بمال حرام سقطت عنه حجة الإسلام، لكن المعول على القبول، هل يقبل هذا الحج أو لا علمه عند ربي جل جلاله. عمرو من الخرطوم يقول بأنه عاقد ولم يدخل، وأنه أحيانا يأتي إلى أهله فيجلس معهم ونحو ذلك، نقول ما في حرج في ذلك إن شاء الله، لكن ما ينبغي لك الدخول بها إلا إذا يعني صاحب ذلك إعلان وإشهار، فإن الإشهار على بالنسبة للدخول آكد من الإشهار بالنسبة للعقد، وهذا يحصل فيه خطأ كثير الآن، بعض الناس يعقد ثم بعد ذلك يوقت له وقت للدخول بعد حين فيدخل بها سرا، فلربما مات عنها، ربما اختلف معها فطلقها، فتكون عند الناس بكرا وهي في الواقع ثيب مما يعرضها للقيل والقال، ولربما حملت منه فيعرضها أيضا ذلك للقيل والقال. مكي من الخرطوم قال بأن لنا جيرانا جنوبيين ذبحوا كرامة، ذبحها إنسان عادي، هل نأكل منها أو لا؟ أقول لك يا مكي، أولا الأحكام الشرعية لا تتعلق بالأجناس، يعني ما في حاجة اسمها جيراننا جنوبيين ولا شماليين ولا من الشرق ولا من الغرب ولا من الوسط ولا كذا، وإنما الأحكام الشرعية تتعلق بالديانة، فقل جيراننا مسلمون أو قل جيراننا ليسوا مسلمين، جيراننا كتابيون أو جيراننا وثنيون، الأحكام الشرعية تتعلق بمثل هذا ولا تتعلق بكون الجاري جنوبيا أو شماليا أو أبيض أو أسود عربي عجمي، هذا كله لا تعلق للأحكام به. فأقول لك يا أخي الكريم، إذا كان الذابح مسلما أو كان الذابح كتابيا وذكر اسم الله عز وجل فإن ذبيحته تؤكل اتفاقا، تؤكل اتفاقا. ذبحوا كرامة، كرامة لماذا؟ مثلا لأنهم اشتروا بيتا ولا اشتروا سيارة ولا لأنهم تزوجوا أو ولد لهم مولود، هذا كله مشروع. أما إذا كان مرتبط باعتقاد ديني فلا تأكلوا. نعم. ها هنا سؤال يقول أنا مصاب بمرض الإيدز فهل يحل لي الزواج؟ أما من ناحية الحل يحل، لكن لابد من البيان يا أخ الإسلام، لابد من البيان. ليه؟ لأن هذه من العيوب المؤثرة. علماؤنا فيما مضى كانوا ينصون على العيوب المشتركة، الجنون والبرص والجذام. الجنون والبرص والجذام، إذا كان أحد الزوجين به جنون أو برص أو جذام فلا بد من أن يبين ولا يحل الكتمان. وذكروا عيوب الرجل فيما يتعلق بالعنة والجب والخصاء، وذكروا عيوب المرأة فيما يتعلق بالفتق والعفل والبخر وما أشبه ذلك. فنقول الإيدز أخطر من هذا كله، عافانا الله وإياكم، لأن الإيدز مرض قاتل ومن ناحية أخرى ناقل للعدوى، وأيضا يتأثر به الذرية، فلذلك نقول لا بد من البيان. نعم. يقول ما حكم إمام الجمعة إذا جاء من الحضر ليصلي في الريف والمسافة تبعد 20 كيلو؟ ما في مانع يا أخي، ما في مانع، فليس هذا مسافرا من أجل أن نقول بأن المسافر لا يصلي بالمقيم. فعشرين كيلو هذه لا تعد سفرا لا شرعا ولا عرفا. يقول هل تبني عديم الأبوين فيه نفس أجر اليتيم؟ بل لعله أكثر إن شاء الله، لعله أكثر. هذا الإنسان الذي لا يعرف له أب ولا أم، أو ما يسمى باللقيط مثلا أو مجهول الهوية، هذا الأجر فيه يعني عظيم، لأن اليتيم يعني وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه يجد من يحنو عليه من عم أو خال أو جد ونحو ذلك. أما هذا الذي لا يعرف له أب ولا أم فإنه لا يجد من يمد له يد العون، لا يجد من يحنو عليه، لا يجد من يحسن إليه، ولذلك نرجو أن يكون الأجر فيه أكبر إن شاء الله. هل عملية أطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي فيها شيء؟ هذه من المسائل القديمة التي صدرت فيها قرارات من المجامع الفقهية المعتبرة، وهي داخلة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالعقم داء، العقم بالنسبة للرجل، وكذلك المرأة العاقر، وهذه أدواء، ولكل داء دواء إلا داء واحدا وهو الهرم. ولذلك المجامع الفقهية قالت إذا أخذت النطفة من صلب الرجل والبويضة من المرأة وحصل التلقيح وحفظتا ثم أعيد يعني حقن الرحم بها فهذا جائز، والمولود مولود شرعي إن شاء الله، واختلاط الأنساب في تلك الحال مأمون. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحب بك أخي
عبد المحسن أحمد الشمالي.
حي الله عبد المحسن.
يا أخي الشيخ عبد الحي بن نزار، بنزعل من انه نحن كنا في صلاه العشاء.
يا عبد المحسن اكفل الاذاعه يا اخي.
سجاد يعني سجد سجده واحده، الامام سجد سجده واحده وقالوا له سبحان الله، بعدين ما انتبه لكلامنا قالوا له سبحان الله سبحان الله، واحد نبه وقال له الثاني بعد السجده هذه خيب سجدتين. نحن في النهاية قلنا إنه يلزي يستهو، قالوا بقى ثلاثة سجدات مع بعض. هل في الكلام تسمع؟ ثانيا بسأل هل السقط إذا كان في ريح منه 4 شهور وسقط بعد ذلك هل يصلى عليه أم لا؟ جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
الشيخ ما زال الواحد لو يعني لقى يعني موعظة في معصية معينة وخلاه، هل الواحد يجتهد في انه يسمع الوعظ يعني قبل ما يخلي المعصية دي، ولا بس تصادف بالصدفة كده ويخليها؟ ايوه يسمعها في حديث كده ويخليها، ولا بيتطلب انه يجتهد يمشي يفتش؟
طيب شكرا. بالنسبة للأخونا عبد المحسن من الشمالية يقول بأن الإمام سجد سجدة واحدة فسبحناه الناس فمن انتبهوا، واحد قال له السجود، هذا الذي قال له السجود ما عليه شيء إن شاء الله، صلاته صحيحة، لأن العلماء ذكروا من مبطلات الصلاة الكلام إلا القليل لإصلاحها، كلام القليل ما يضر إذا كان لإصلاح يعني الصلاة، مثل ما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي اليدين لما قال له يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، قال ما قصرت ولا نسيت، قال بل نسيت، صليت ركعتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم ببطلان صلاة ذي اليدين رضي الله عنه. الإمام بدلا من أن يأتي بسجدة تلك التي تركها أتى بسجدتين، فمعنى ذلك أن هناك سجودا زائدا فيلزمه أن يسجد للسهو بعد السلام. هل يصلى على السقط؟ نعم، إذا أكمل في بطن أمه شهورا أربعة فقد نفخت فيه الروح، بعد ذلك أخذت منه الروح فهو موجود حاصل، ولذلك يعق عنه ويسمى ويصلى عليه. أخونا حاتم من الدامر يقول بأن ترك المعصية، هل لابد الإنسان يسمع وعظا ثم يتركها؟ لا يا أخي، بل التوبة واجبة من كل ذنب، وهناك ذنوب يعني ما تحتاج إلى مواعظ، كل الناس يعلم بأنها يعني محرمة، يعلم بأنها محرمة. فالإنسان إذا ابتلي بفاحشة، إذا ابتلي بأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش أو الرشوة أو التدليس أو الربا أو الاحتكار أو غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة، هذا ما يحتاج إلى موعظة، كل المسلمين يعلمون بأنه حرام، ولذلك يلزمه الإقلاع عنها فورا ولا يحل له أن يسوف. يقول هل يجوز الاستحمام في الحمام بعد مسح الجسم بزيت قرئ فيه قرآن؟ إن شاء الله يجوز، ولكن الأفضل أن يكون الاستحمام في غير الحمام، لأن الزيت الذي قرئ فيه قرآن ننزهه أن يذهب مع الأوساخ والقاذورات، بل حتى علماؤنا قالوا الطعام بقايا الطعام ما ينبغي أن تغسل يعني في المطبخ من أجل أن تذهب إلى مجتمع القاذورات مع البول وغيره، لا، بل الطعام يعني يحفظ ويحترم ولا يلقى مع القاذورات. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله في البدء والختام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، والسلام عليكم.